بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الإيمان: باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا. قال: حدثنا أبو كريب قال: أخبرنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال في الباب عن سعد وابن عمر وجابر وأنس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود، إنما نعرفه من حديث حفص بن غياث عن الأعمش، وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك بن نضلة الجشمي تفرد به حفص.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: طوبى، بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كذا بدأ. ثم ورد حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا، أي أنه بعد أنه في أول ظهوره فإنه كان غريبا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعثه الله كان يدعو إلى التوحيد ويسلم معه الرجل والرجلان وهكذا شيئا فشيئا، ثم يحصل إيذاءهم بمكة وحصول إيذاء الكفار لهم، ثم ينتقل إلى المدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيظهر الإسلام بها ويبدأ انتشاره، فهو بدايته بداية غربة، فأهله قليلون، ثم بعد ذلك يكون في اتساع وانتشار، ثم بعد ذلك يحصل الانحسار وحصول عودته إلى ما كان عليه في أول الأمر من الغربة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، كما أنه بدأ غريبا فسيعود غريبا. ثم قال: فطوبى للغرباء، أي الذين يبقون على دينهم ويتمسكون بدينهم ويلتزمون بأحكام دينهم ولا يتأثرون بالمؤثرات التي تصرف الناس عن دينهم، فيكون لهم الوعد بأنهم من أهل الجنة. وطوبى قيل هي الجنة وقيل شجرة في الجنة، ولا شك أن هذا بيان لفضلهم وبيان لشرفهم ونبلهم وحصول الثواب العظيم لهم من الله سبحانه وتعالى. وهو يدل على أن كل مسلم يحرص على أن يتمسك بدينه وأن يثبت على دينه وأن يصبر. وقد جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يأتي وقت من الأوقات يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر، يعني في صبره وتحمله كالقابض على الجمر، والقابض على الجمر يؤلمه الجمر الذي يقع في يده، ولكن لتصبره وتجلده يكون في بقائه على دينه كشأن القابض على الجمر الذي يؤلمه الجمر ولكنه صابر محتسب. فالحديث حديث عظيم يدل على أن الإسلام بدأ غريبا وأنه يعود كما بدأ، وأن الغرباء الذين يثبتون على الحق ويدومون عليه ويصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس، لا شك أن هؤلاء هم أهل الفوز وهؤلاء أهل السعادة في الدنيا والآخرة. نعم.
قال: حدثنا أبو كريب
محمد بن العلاء ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن حفص بن غياث
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش
وسليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي إسحاق
وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي الأحوص
وأبو الأحوص هو
عوف بن مالك
بن نضلة، وهو ثقة أخرج له
البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الله
بن مسعود رضي الله عنه الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من فقهاء الصحابه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته.
قال وفي الباب عن سعد
بن ابي وقاص احد العشر المبشرين بالجنه اخرج اصحاب كتب السته.
وابن عمر
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما احد العبادله واحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وجابر
بن عبد الله رضي الله عنهما احد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وانس
بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المكثرين من حديثه.
وعبد الله بن عمرو
العاص رضي الله عنهما احد العبادله الاربعه واخرج حديثه واصحاب كتب السته.
يقول السائل فضيلة الشيخ بعض الخطباء يحملون حديث الغربة على هذا الزمان فيقولون هذا زمان الغربة هل يصح هذا؟
هو لا شك في غربة وذلك أن في كثير من البلدان يعني المسلمون الملتزمون لا شك أنهم في غربة ولا شك أن الزمان زمان غربة وذلك أن المسلمين وإن كانوا كثيرين إلا أنهم كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل والملتزمون المستقيمون على أمر الله المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلون بالنسبة لكثرة من ينتسب إلى الإسلام وكثير من المسلمين ينتسبون الإسلام ولا يصلون والعياذ بالله.
يقول هل حديث بدأ الإسلام غريبا متواتر؟
لا ما أعلم من المتواتر ولكنه ثابت جاء في صحيح مسلم وفي غيره.
تسمية مؤسسة أو جمعية بالغرباء هل هذا من التزكية؟
والله ليس ببعيد أن يكون من التزكية.
هناك جماعة تسمى جماعة الغرباء يدعون بأنهم سلفيون ولكنهم لهم أمير يكون كالخليفة يبايعونه دون الحاكم المسلم في بلدهم ويستدلون لهم بهذا الحديث فطوبى للغرباء.
هذا ما يدل على أن جماعة من المسلمين يجعلوا لهم أمير وهو ليس له من الأمر شيء وإنما هو داخل ولاية فإن الإمارة التي بيدها الحل والعقد ليست كذلك ولهذا فإن مثل هذه المبايعة على أنه خليفة وأنه كذا هذا غير مستقيم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا
لكن إذا كان مثلا اختاروا يعني شخص أو جماعة مسلمة أو من جماعة ينتسبون إلى السنة وإلى أهل الحديث أو السلف الصالح ويعني صاروا جماعة ينظمون شؤونهم ويرتبون أمورهم ويسيرون في دعوتهم على طريقة منظمة ويكون لهم مرجع يرجعون إليه لكن لا يقال له أمير ولا يقال له خليفة وإنما هو تنظيم لهم بحيث تكون بدل ما يكونوا متفرقين يكون هناك جهة تنظم دعوتهم وتعين محاضرات وتعين من يقوم بالدعوة في المكان الفلاني فمثله لا بأس بذلك. وأما تعيين أمير ويبايع هذا من محدثات الأمور.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الدين لا يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها ولا يعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم روى أبو عيسى هذا الحديث عن عمرو بن عوف عمرو بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام قال إن الإسلام لا يأرز
إن الدين
لا يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها إن الدين لا يأرز إلى الحجاز أي أنه ينضم ويجتمع وينحسر يعني ويكون في الحجاز. والحجاز هو مكة والمدينة. مكة والمدينة هي يقال لها الحجاز. وجاء في بعض الأحاديث ذكر الحجاز وبعضها يأرز إلى ما بين المسجدين، يعني بين المسجد الحرام والمسجد النبوي يعني. وهذا مطابق لقوله الحجاز، لأن المكة والمدينة هما بينهما يقال له الحجاز، ويقال ما بين المسجدين وما بين المسجدين. وجاء أيضا في الحديث الآخر إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فجاء فيه ذكر المدينة، وجاء ذكر الحجاز الذي تدخل فيه مكة والمدينة، وجاء فيه ذكر ما بين المسجدين اللي هو المسجد الحرام والمسجد النبوي، يعني مكة والمدينة. فيكون كون الإسلام يأرز يعني إلى مكة والمدينة وإلى يعني ما بينهما، يعني في يعني معناه إلى الحجاز الذي هو مكة والمدينة وما بينهما، كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني كما يعني تذهب إليه وترجع إليه وتأوي إليه. ثم قال ولا يعقلن،
نعم ولا يعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل.
ولا يعقل الدين من الحجاز، يعني يكون الحجاز معقل للدين، كما تكون الأروية وهي الأنثى من الوعل أو من الوعز، النعز التي تصعد الجبل وتسلق بالجبال وترقى الجبال وتعتصم به وتكون منيعة من أن يوصل إليها. فيكون معنى الحديث أن الدين يعني يكون في الحجاز، ككون الأروية أو التي هي الأنثى من الوعل أو أنثى من المعز التي تسلق الجبال وتكون في أعالي الجبال، فكما تتحصن به وتكون عالية في مأمن، فإن الدين ينحصر ويكون يعني في هذا المكان الذي هو الحجاز. وهذه الزيادة التي تتعلق ب يعني هذا المعقل وأنه مثل الجبل هي جاءت من طريق كثير بن عبد الله الذي جاء في الإسناد وهو ضعيف. وأما أول الحديث وكذلك آخر الحديث فإنه جاء ما يشهد له وجاء ما يدل عليه. نعم.
إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي.
فطوبى للغرباء، والغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، بمعنى أنهم يدعون إلى الخير ويبينون للناس الخير، وهم يكونون صالحين في أنفسهم مصلحين لغيرهم، فهم في أنفسهم أهل صلاح ويسعون إلى الإصلاح ودعوة الناس إلى الخير وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق والهدى الذي يتعين الأخذ به، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها في النواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الغرباء وكونهم يعني شأنهم أنهم يصلحون ما أفسد الناس أو يكونوا صالحين بأنفسهم ويصلحون غيرهم ويأمرون المعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله عز وجل على بصيرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. كل هذا يدلنا على أن من يتمسك بالدين ويرشد إليه ويحث الناس على التمسك به وعدم التساهل في أمره أنه ممن وعد بهذا الثواب، والذي كونه قيل له طوبى، يعني أنه غريب وله طوبى، وطوبى هي الجنة أو شجرة في الجنة، وقيل غير ذلك. شوف كلام الشارح حول طوبى، ذكر عدة تفسيرات.
قال النووي: طوبى فعلى من الطيب قاله الفراء وقال إنما جاءت الواو لضمة الطاء. وأما معنى طوبى فاختلف المفسرون في معنى قوله تعالى طوبى لهم، فروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن معناه فرح وقرة عين. وقال عكرمة نعمة لهم، وقال الضحاك غبطة لهم، وقال قتادة حسنى لهم، وقال إبراهيم خير لهم وكرامة، وقال ابن عجلان دوام الخير، وقيل الجنة، وقيل شجرة في الجنة. وكل هذه الأقوال محتملة محتملة في الحديث. انتهى كلام النووي.
محتملة
محتملة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن
هو الدارمي وهو ثقة أخرج له مسلم
وأبو داود والترمذي.
نعم.
عن إسماعيل بن أبي أويس
وهو صدوق أخرج له
أصحاب الكتب إلا النسائي.
نعم.
عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن
وهو ضعيف أخرج له الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه
أخرج البخاري في القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي
هو
مقبول أخرج البخاري في القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن جده
صحابي أخرج له
البخاري تعليقا وابو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
معنى أن الإيمان أو الدين يأرض إلى الحجاز، هل معنى أنه يعني ينحسر فقط الدين؟
يعني يأتي الناس يأتون إلى الحجاز، يعني كما كان الإسلام بدأ في الحجاز فإنه يعود إلى أن يكون في الحجاز.
معنى انه يعني لا يكون هناك الدين في بقية البلدان؟
لا، ما يمنع ان يكون هناك دين، ولكن الاجتماع والانضمام يعني وكون ينضم مسلم بعضهم الى بعض يكون هذا، لكن لا يعني ان الارض تخلو ان الارض تخلو من اهل الايمان وانه لا يكون الايمان الا في هذا المكان، ولكن يعني معناه انه يعني يكثر. لا يقال أن الأرض تخلو وأنه يعني لا يوجد مسلم إلا في هذا المكان، ولكن هذا إشارة إلى حصول الغربة، وأنه كما بدأ من هنا فإنه يعود إلى هنا، ولكن لا يعني أنه إذا عاد معنى أنه لا يبقى مسلم في بلد آخر من الأرض.
يقول هل تكون الغربة عامة في كل مكان أو كذلك ممكن أن تكون في مكان دون آخر؟
يمكن أن تكون في مكان يعني غربة يعني شديدة، ويمكن أن تكون في مكان آخر أقل، لأنهم يستطيعون أن يؤدوا شعائر دينهم وأنهم لا يحصل منهم يعني إيذاء، لا يحصل لهم إيذاء، فلا شك أن البلدان تتفاوت، وهذا موجود مشاهد. يعني بعض البلاد فيها تضييق على أهل الخير، وفي بعضها عندهم مجال لأداء شعائر دينهم بدون مضايقة.
هناك من إذا سألته كيف حالك فيقول غريب، هل هذا من تزكية النفس؟
والله يعني المناسب أن إذا قال كيف حالك يقول أنا بخير والحمد لله ويحمد الله عز وجل، وأما كونه يعني يقول غريب هذا ليس بعيد، يعني مو معنى انه هو الغريب وحده وانه متمسك بدينه وغيره مو غريب، يعني هذا يعني تعبيرا ليس بجيد.
هل يمكن ان يقال عن اروز الاسلام او الدين الى الحجاز انه يكون في الحجاز الدين الصحيح الخالي من البدع بخلاف غيرها من البلدان، فربما يكون فيه شائبة؟
لا، ليس بلازم، لأنه لا يعني ذلك أنه يعني أن البلاد الأخرى أنها ما فيها إلا بدع والذين هم فيها مبتدعة، بل قد يكون فيهم من هو على أحسن حال ومستقيم يعني تماما ومتمسك بدينه وقابض على دينه كالقابض على الجمر، لا يعني ذلك أن يكون. ثم أيضا لا يعني ذلك أن الحجاز إذا كان رجع إليه أنه يعني كل الذين يكونوا فيه أنهم على سلامة وعلى استقامة، فإنه وإن كثر فيهم الخير فإنه يكون فيهم الشر. ولهذا جاء في الحديث في آخر الزمان عندما ترجف المدينة، عندما يكون الدجال يكون في أطرافها وترجف المدينة ثلاث رجفات، قال فيخرج منها كل كافر وكافر وكل منافق ومنافق. مو معنى ذلك أن الخير إذا كثر في بلد أنه يكون فيه خالص وأنه لا يوجد فيهم شرير، فيوجد. وإذا قل الخير في بلد وكثر الأشرار لا يعني ذلك أنه لا يوجد فيهم شرير، فإن الخير يعني يكثر في مكان ويقل في مكان، ولكن لا يقال أن الاستقامة وأن من يكون فيه خيرا هو في الحجاز فقط وأن الأرض تخلو، لا يقال هذا.
يقول لطيفة: ذكر بعض أهل العلم أن الشاطبي رحمه الله بدأ كتابه القيم الاعتصام بحديث بدأ الإسلام غريبا فطوبى للغرباء، ففيه تنبيه وإشارة للقارئ، يقول كأنه يقول: يا أيها القارئ لكتابي ويا أيها السالك لهذه الطريق، تنبه، إن تمسكت بما أقول لك من متابعة الكتاب والسنة ستجد نفسك غريبا بين الناس، فلا تستوحش ولا يهولنك ذلك، ولا تنسى، فطوبى للغرباء فاختر لنفسك.
لا شك أن كتاب الاعتصام كتاب جيد وكتاب عظيم وكتاب مفيد، ويبين فيه السنة واتباع السنة والالتزام بالسنة والبعد عما يعني عما يخالفها. وابن رجب رحمه الله شرح هذا الحديث في جزء خاص، يعني شرح هذا الحديث حديث الغرباء في جزء خاص.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في علامة المنافق. قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن محمد بن قيس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث العلاء، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وجابر رضي الله عنهم. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، وأبو سهيل هو عم مالك بن أنس، واسمه نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الخولاني.
ثم قال أبو عيسى رحمه الله: باب في علامة المنافق. والنفاق نوعان: اعتقادي وعملي. فالاعتقادي هو الذي فيه إظهار الإيمان وإبطان الكفر ومخالفة الظاهر الباطن. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شطهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهذا هو النفاق الاعتقادي، وهو كفر وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، أو أصحابه وأهله في الدرك الأسفل من النار، أنزل من الكفار الذين يظهرون الكفر، وذلك لأن ضررهم على المسلمين أعظم من ضرر الكفار، لأن العدو الباطن أشد ضررا من العدو الخارجي، لأن هذا يفسد من الداخل ويحصل الضرر منه. وهناك نفاق عملي لا يخرج من الملة، وهو مثل إخلاف الوعد ومثل الكذب وعدم الأمانة، فإن هذه من أنواع النفاق العملي وهو لا يخرج من الملة. والمنافق الذي هو عنده الاعتقاد الباطن وأظهار خلافه يتصف بهذه الصفات، يعني يتصف بهذه الصفات التي هي الكذب والخيانة وما إلى ذلك، هذه من صفاته، فهي بالإضافة إلى ما في قلبه من الخبث ومن من الكفر في الباطن وإظهار الإسلام، مع ذلك يتصف بهذه الصفات السيئة. وهذه من علامات أهل النفاق، أنهم يكذبون إذا حدثوا، ويخلفون إذا وعدوا، ويخونون إذا ائتمنوا. وقد أورد أبو عيسى الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. الآية هي العلامة، الآية هي العلامة، يعني علامة المنافق والذي يدل عليه وأنها من صفاته أنه يكون بهذه الصفات الذميمة التي هي كونه يعد وهو ينوي عند الوعد أنه مخلف، وكذلك يؤتمن فيخون، وكذلك أيضا يكذب ويحدث ويكذب. هذه صفات المنافقين، ولكنها لا تخرج من الملة، لأن هذا من النفاق العملي الذي هو من أخطر الذنوب والمعاصي، ولكنه ليس كالاعتقاد أو كالنفاق الاعتقادي الذي هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. فمن كانت فيه هذه الصفات فإن فيه من صفات المنافقين التي هي الصفات العملية. أما إذا كان عنده اعتقاد في الباطن خلاف الظاهر يظهر إسلاما ويطن كفرا، فإنه جمع بين صفات المنافقين العملية والعلمية الاعتقادية والعملية. لكن إذا كان ما عنده الكفر الباطني والإسلام الظاهري، وإنما عنده هذه الصفات الذميمة التي هي الكذب، فهذه صفات المنافقين وهي مذمومة، وصاحبها يعني متعرض للوعيد ولكنه لا يكفر. والآية هي العلامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. آية الإيمان حب الأنصار، لأن الأنصار هم الذين أظهر الله تعالى بهم الدين، فالمؤمن يحبهم، وأما المنافق فإنه يبغضهم، لأنه اضطر إلى أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر لما صارت القوة للمسلمين. ولهذا النفاق ما وجد إلا في مدينة بعد أن ظهر الإسلام، وأما من كان في مكة ما يحتاج الإنسان إلى أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وإنما هو كافر ظاهرا وباطنا. ولكن لما ظهر الإسلام وقويت شوكته وقامت دولته، صار المنافقون مندسين بين المسلمين، يظهرون بمظاهر الإسلام ويصلون مع الناس ولكنهم يبطنون الكفر.
قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي
هو الفلاس ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن محمد بن قيس
هو
صدوق يخطئ كثيرا، خرج البخاري في المفرد ومسلم وابو داود في المراسيل الترمذي والنسائي بن ماجه. عن العلاء بن عبد الرحمن
وهو صدوق حديث البخاري جزء القراءة
ومسلم
وأصحاب السنة.
عن أبيه
وأبوه ثقة خرجه مسلم في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي هريرة
عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
قال وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وجابر.
نعم.
ثم قال حدثنا علي بن حجر
هو ابن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن إسماعيل بن جعفر
وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي سهيل بن مالك
وهو نافع بن مالك وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
يقول من النفاق الذي حكى ابن أبي مليكة أنه أدرك عددا من الصحابة كلهم يخاف على نفسه النفاق؟
هو النفاق العملي بلا شك، وأما النفاق الذي هو إظهار الإيمان ويبطن الكفر فلا يكون هذا في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم.
إذا وقع المسلم في الكذب أو إخلاف الوعد أو الخيانة عمدا من غير عذر، هل يقال إنه وقع في شعبة من شعب النفاق أم لابد أن يتكرر منه هذا الفعل حتى يحكم بأنه وقع؟
لا، إذا كان هذا من عادته، وأما كونه يعني يحصل منه يعني زلة أو يعني يحصل منه كذا لا يقال فيه أنه كذلك. لأن الحديث يعني إذا حصل كذا وإذا حصل كذا يعني هذا من شأنه وهذه منهجه وديدنه وطريقته.
يقول هل النفاق العملي من قبيل الشرك الأصغر؟
الشرك الأصغر جاء يعني إطلاق الشرك، وأما النفاق يعني كونها شرك أصغر، لأن الشرك يعني جاء أنه لا يغفر، ولهذا اختلف العلماء هل الشرك الأصغر يغفر أو لا يغفر، والذين قالوا أنه لا يغفر يعني معناه أنه يعذب كما يعذب أصحاب الكبائر ولكنه لا يخلد. وأما بالنسبة للنفاق يعني هل يقال أنه مثل الشرك الأكبر الأصغر، ما أعلم يعني أنه يقال فيه ما يقال في الشرك، لأن الشرك اختلفوا فيه الأصغر هل يعذب صاحبه، هل يغفر له أو لا يغفر، لأن قال الله لا يغفر أي شرك له ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمنهم من قال إنه يغفر له وأنه يصير مثل الكبائر كما تغفر الكبائر يغفر، ومنهم يقول لا يغفر ولكنه يعذب، وإذا عذب لا يخلد في النار بل يخرج من النار لأنه يعامل معاملة أصحاب الكبائر. وأما النفاق ما أعلم أنهم قالوا فيه مثل ما يقال في الشرك الأصغر، وأنه مختلف فيه كما لأن إخلاف الوعد والخيانة وكذلك في الأمانة وكذلك الكذب يعني هذه من الكبائر. نعم.
قوله ثلاث، هل العدد مراد هنا؟
هو جاء يعني ما سيأتي الحديث أربعة، فمن العلماء من قال إن المقصود بأن كان أعلم بالزيادة أولا ذكر الثلاث ثم أعلم بالزيادة، أو أنه ذكر الثلاث وأنه لا يلزم أن يكون الحصر فيها، وإنما يعني ذكرها ثم جاء ما يدل على أن فيه زيادة عليها. وقيل إن الأربع أنها إذا اجتمعت يعني يصير يعني معناه أنه بلغ الغاية في الوصف، ولهذا جاء في ذلك الأربع أنه من كان فيه كان منافقا، وفي بعض الروايات خالصا، ومن كان فيه شعبة من هنا كان شعبة من النفاق. فوجود يعني واحدة لا شك أنها خف من وجود الباقيات، ووجود الثلاث أخف من وجود الأربع، ولهذا جاء ذكر أنه عند ذكر الأربع من كان فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهم كان فيه خصلة من النفاق، يعني معناه أن كل واحدة منها فيه خصلة، فإذا وصل إلى الأربع يعني معناه أنه وصل الغاية في النفاق العملي.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وإنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل، وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا روي عن الحسن البصري شيئا من هذا أنه قال النفاق نفاقان، نفاق العمل ونفاق التكذيب.
نعم، نفاق التكذيب هو نفاق الاعتقاد، وكان سبب النفاق الاعتقادي هو ظهور الإسلام وقوته، فمن كان لم يرضى بالإسلام وصار الحكم للمسلمين وهو كان بينهم اضطر إلى أنه يبقى على ما هو عليه، ولكنه يظهر للناس أنه من المسلمين، ولكنه في باطن الأمر يعتقد أن ما عليه المسلمين ليس هو الحق، وأن الحق خلاف ذلك، فهو يظهر الإيمان ويبطن الكفر. وهذا هو الذي اضطر من كان كافرا ظاهرا وباطنا إلى أن يغير حاله من أن يظهر الكفر ويظهر الإيمان ويبطن الكفر لظهور قوة الإسلام، وهذا إنما حصل في المدينة ولم يحصل بمكة. وأما النفاق العملي فهو هذه الصفات، فمن كان في خصلة من هذه الأربع ففي خصلة من النفاق، ومن اجتمع فيه تمكن من النفاق العملي. الذي هو اجتماع هذه الصفات الأربع وهي الثلاث التي مرت وإضافة إليها الفجور عند المخاصمة, يعني معناه أنه عندما يخاصم لا يتورع فيتكلم على خصمه بالكلام القبيح ويصفه بالصفات السيئة التي يكون بريئا منها, ولكنه دفع إلى ذلك الفجور في الخصومة, فإنه يضيف إلى خصمه ويصف خصمه بالقبائح وبالأمور السيئة, ولا شك أن هذا من الظلم. وهذا شأن المنافق الذي المنافق النفاق العملي. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان
وثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود.
عن عبيد الله بن موسى
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان
الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن مرة
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن مسروق
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن عمرو.
نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال
هو الحلواني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.
عن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
قوله قول أبي عيسى وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحصر هنا
ليس يعني كان أصله يعني يشك وأنه وجد, ولكن لا يعني ذلك أنه لا يوجد يعني فيما بعد, فإنه يوجد. فإظهار الإيمان وإبطان الكفر هذا لا ينحصر, وإنما المنافقون الذي نزل فيهم القرآن وجاء النص على كفرهم بالله يأتي ورسوله كنت تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم, إنما جاء في حق المكذبين وأهل التكذيب وليس أهل النفاق العملي.
يعني مثلا الآن ما يسمون بالعلمانيين.
نعم, يعني العلمانيين الذين يعني هذا شأنهم, يعني إذا لقوا المؤمنين يعني صاروا ظهروا مظهر طيب, وإذا خلى بعضهم إلى بعض يعني صاروا مثل ما حكى الله عن المنافقين, يعني يضحكون ويتغامزون ويقولون يعني ضحكنا عليهم أو أننا يعني معناه أننا جعلناهم يعني لعدم بصيرتهم وعدم يعني تيقظهم يعني يصدقوننا فيما نقول وأننا معهم, ونحن لسنا معهم وإنما هم مخالفون له. فالعلمانيين لأن هذا شأنهم اللي هم المنافقين, يظهرون للناس إذا صارت القوة يعني لأهل الخير يظهرون لهم بمظاهر طيبة, وإذا صارت القوة للكفار وللناس الذين لا خير فيهم أظهروا ما هم عليه من الباطل ولم يضطروا إلى أن يظهروا الإيمان ويفتنوا الكفر.
هل هناك فرق بين الزنديق والمنافق؟
المنافق لا شك أنه زنديق, والزندقة يعني عام من النفاق, لأن إظهار الإيمان ويفتن الكفر لا شك أنه زندقة, وقد يكون الإنسان يعني يظهر منه أو يحصل منه يعني أمورا قبيحة هي زندقة ويظهرها فيكون المنافق يعني زندقته أخفاها وإيمانه أظهره, وأما من يوصف بالزنديق فقد يظهر زندقته ويأتي ب يعني أمور هي زندقة ويظهرها ولا يكون يخفيها, لأن الناس من يظهر يعني الزندقة والكفر وهو ينتسب للإسلام.
الحكم على رجل بأنه منافق لأن وجدت فيه هذه الخصال والمراد عن النفاق العملي هل يستقيم؟
كون الحكم الناس يعني كما هو معلوم يتفاوت, لأن بعض الناس قد يحصل من الإنسان غلطة وكذا, فالحكم بمجرد ذلك لا يصلح, لكن من عرف أنه من عادته كذا وأنه متصف بهذا والذي حكم عليه أو عرفه بذلك من أهل الثقة والعدالة والأمانة يمكن أن يوصف بأنه منافق ونفاق عملي. أقول يمكن مثل ما يوصف المرتكب الكبيرة بأنه مرتكب كبيرة.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن علي بن عبد الأعلى عن أبي النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وعد الرجل وينوي أن يفي به فلم يفي به فلا جناح عليه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي. علي بن عبد الأعلى ثقة ولا يعرف أبو النعمان ولا أبو وقاص وهما مجهولان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وعد الرجل وينوي أن يفي به فلم يفي به فلا جناح عليه.
إذا كان لم يفي لعذر فلا شك أنه معذور, وإن كان غير قادر فلا شك أن هذا من خلاف الوعد. إذا كان قادرا وقد وعد فعليه أن ينجز, يعني وهذه الصفة الكريمة والصفة العظيمة أن الإنسان إذا وعد ينجز وإذا لم ينجز لا يعد حتى يكون في عافية. وإذا كان الإنسان وعد ولكنه حصل له عذر يمنعه من الوفاء فهو معذور. والحديث الذي أورده المصنف هنا هو ضعيف لأن فيه مجهولان, فيه مجهولان فهو غير صحيح. ولكن كل إنسان يعد ولكنه لا يتمكن بسبب العذر ولا شك أنه معذور, ولكن الذي يعد وعنده قدرة ومتمكن لا شك أن هذه صفة ذميمة.
قال حدثنا محمد بن بشار
هو الملقب بن داو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عامر
هو العقدي وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن إبراهيم بن طهمان
هو ثقة
أخرج
له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن علي بن عبد الأعلى
وهو صدوق
ربما وهم أخرج أصحاب السنن.
نعم.
عن أبي النعمان
وهو مجهول
أخرج أبو داود والترمذي
ومثله
أبو وقاص.
نعم مجهول أخرج أبو داود والترمذي.
عن زيد بن أرقم
رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء سباب المؤمن فسوق. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا عبد الحكيم بن منصور الواسطي عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتال المسلم أخاه كفر وسبابه فسوق. قال وفي الباب عن سعد وعبد الله بن مغفل رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد روي عن عبد الله بن مسعود من غير وجه.
ثم أورد أبو عيسى هذا الباب باب
سباب المؤمن فسوق
باب سباب المسلم فسوق, أن يكون المسلم يسب أخاه المسلم هو فسوق من السب إذا كان السب بغير حق. أما إذا كان تكلم فيه بحق بأن يعني فيما يتعلق بشهادة وبين يعني عيبه والخلل الذي فيه, وكذلك أيضا يعني إذا كان يعني في بين سبه لأنه شور فيه من أجل مصاهرة ومن أجل مشاركة, يعني الأمور التي جاءت في الغيبة أنه يباح الاتيان بها وأنها ليست من الغيبة هي التي يكون الإنسان إذا تكلم فيها يكون بحق. وأما إذا كان بغير ذلك فإن هذا هو الفسق وحصل منه الفسوق, أي من فعل ذلك يعني بغير حق, لأن سب إنسان وهو غير محق وكذلك قتاله كفر. ومن المعلوم أن المقصود بالكفر أنه كفر دون كفر, وليس مع ذلك أنه خروج من الملة. يعني كون إنسان يقتل أخاه وكونه يحصل منه قتل لأخيه لا يقال أنه كفر, ولكنه لا شك أنه من أكبر من الكبائر ومن الأمور الخطيرة العظيمة التي توعد الله عز وجل عليها بالوعيد الشديد, فهو كفر دون كفر. نعم.
قتال المسلم أخاه كفر وسبابه فسوق.
نعم.
مع أن كلاهما معصية وكلاهما من الكبائر.
إيه لكن بس بعضهم أخطر من بعض. ولهذا الشيء الذي يصب بأنه كفر أخطر من الذي يصب بأنه فسق. معلوم أن القتل أعظم من السب. القتل وإزهاق النفس أسهل من أعظم من كونه يتكلم فيه.
طيب الحكم على بعض المعاصي بأنها كفر والمراد بالكفر عملي ولم يأتي يعني في الشرع تسميتها كفر، يعني لو قال قائل السباب كفر،
العلماء السباب إيش؟
السباب المسلم كفر،
ما جاء شيء يدل عليه. والكفر وقتال جاء شيء يدل عليه، والسباب ما جاء أنه كفر، جاء أنه فسق، والفسق دون الكفر. ولكن الشيء الذي يوصف بأنه كفر أخطر من الذي يوصف بأنه فسق، لأن الفسوق يعني كما هو معلوم معصية، وأما الكفر فهو يكون منه خروج من الملة، يكون منه خروج من الملة. فالفاسق غير الكافر، ولكن الذنب الذي يوصف بأنه كفر أعظم من الذنب الذي يوصف بأنه فسق. ومعلوم أن القتل أشد من السب.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع،
هو
ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي.
نعم.
عن عبد الحكيم بن منصور الواسطي،
هو
متروك.
نعم.
أخرج له الترمذي.
نعم.
عن عبد الملك بن عمير،
هو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب. الرحمن بن عبد الله بن مسعود،
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه
وبه يكنى عبد الله بن مسعود، يكنى بابنه هذا الذي يروي عنه في هذا الحديث في هذا الإسناد، ويكنى بأبي عبد الرحمن، فابنه عبد الرحمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. هو الحديث في إسناده متروك، لكن الحديث جاء من طرق أخرى صحيحة، فهو ثابت لا من هذه الطريق وإنما من الطرق الأخرى.
وفي الباب عن سعد وعبد الله بن مغفل،
عبد الله بن مغفل أخرج صحابي أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث قتاله كفر ليس به كفرا مثل الارتداد عن
الإسلام.
الإسلام ليس به كفرا مثل الارتداد عن الإسلام، والحجة في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل متعم
من قتل
من قتل متعمدا فأولياء المقتول بالخيار، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا، ولو كان القتل كفرا لوجب.
فلنقاط.
نعم.
هذا يعني هذه الكلام هذا كله زائد في هذه النسخة، والنسخة الأخرى لا وجود لهذا الكلام فيها. هذا كل الكلام هذا إنما هو في هذه النسخة، يعني الموجود والمحذوف الذي أشير إلى النقاط فيه كله غير موجود في النسخ الأخرى.
بقي وقد روي عن ابن عباس وطاووس وعطاء وغير واحد من أهل العلم قالوا كفر دون كفر وفسوق دون فسوق. قال حدثنا محمود بن غيلان عن وكيع،
وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن سفيان عن زبيد،
زبيد اليامي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أبي وائل،
هو شقيق بن سلمة ثقة محاضرا أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن مسعود.
نعم.
يقول فسوق دون فسوق،
لا شك أن الفسوق متفاوت. الفسوق متفاوت يعني لأن كما هو معلوم الزنا فسوق والسباب أخف منه.
يعني الآن مر معنا أن هناك نفاق أكبر ونفاق عملي، وكل نفاق أصغر، وكفر أكبر وكفر أصغر، نقول فسق أكبر.
لا، هو الفسق يأتي بمعنى الكفر أيضا، لأن الكفر الفسق يأتي بمعنى الكفر، ولكن يعني هنا لما قابل بين الكفر وبين الفسوق والذي وصف إلى الكفر يعني شيء أعظم، يعني معناه المقصود به الفسوق الذي هو المعصية، ولكن المعاصي التي هي فسوق متفاوتة، فإن السباب يعني أهون من الزنا، نعم، وكله كل ذلك فسوق، ولكنه جاء يعني ما يدل على أن أيضا الفسق يقال يطلق على الكفر، كما أن الظلم أيضا يطلق على الكفر، يعني في بعض مثل تتجافى جنوب عن مضاجع فمن كان منك من كان فاسقا لا يستوون، فذكر يعني الفسق هنا مقابل الإيمان الذي هو الكفر. والظلم يعني يطلق على الكفر وعلى ما دونه، وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وكفر دون كفر. والآية الآية الثلاثة التي إن شاء الله هم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون، ظلم كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، والفسق يطلق على الكفر والظلم يطلق على الكفر، إن الشرك لظلم عظيم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من رمى أخاه بكفر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على العبد نذر فيما لا يملك، ولا عن المؤمن ولاعن المؤمن كقاتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة. قال وفي الباب عن أبي ذر وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ثم قال أبو عيسى: باب في
من رمى أخاه بكفر.
في من رمى أخاه بالكفر، أي أن من يرمي أخاه بالكفر إن كان الذي رمي به كافرا في نفس الأمر الواقع فهو كلام في محله، وإن لم يكن كافرا وإنما كان مسلما فإنه يعود عليه مغبة هذا الكلام ويحصل يعود عليه ضرره، لكنه لا يكون كافرا بمجرد كونه حصل منه ذلك، ولكن يعود عليه ضرره وتعود عليه مصيبته وخطره وعقوبته. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نذر،
ليس على العبد نذر فيما لا يملك،
ليس على العبد نذر فيما لا يملك، يعني إذا نذر شيئا لا يملكه فإنه يعني ليس له ذلك، يعني كان ينذر أنه يعني يعتق عبد فلان أو يعني يبيع ناقة فلان يعني وهي ليست في ملكه، لأن الإنسان لا يبيع ما ليس في ملكه، ولا وكذلك لا يعتق ما هو يعني ما ليس في ملكه، وإنما يعتق فيما هو في ملكه ويبيع ما هو في ملكه، فالشيء الذي يملكه الإنسان هو الذي ينذر فيه ويتصرف فيه، وأما ملك غيره والذي هو بيد غيره فإنه نذر في غير محله. نعم.
ولاعن المؤمن كقاتله،
ولاعن المؤمن كقاتله، ولاعن المؤمن كقاتله، يعني يعني أن السباب يعني كالقتل، وأنه يعني ضرره عظيم، وكما يقولون كلم اللسان أنكى من كلم السنان، يعني معناها أن الكلام في اللسان أحيانا يعني يحصل فيه الاقتتال بسبب الكلمة التي تحصل من اللسان وتجرح، يعني بعض الكلمات الجرح العظيم وتؤثر التأثير البليغ، يعني فبيان يعني خطورة اللعن وأنه يشبه القتل، والقتل خطير، فإذا هذا المشبه به المشبه يكون خطيرا لخطورة المشبه به. نعم.
ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله،
ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، يعني مثل قتله، لأنه وصفه بوصف لا يستحقه وهو مؤمن، فهو بمثابة قتله، ومن المعلوم أن قتله خطير وعظيم، فكذلك قذفه بالكفر خطير عظيم، يتبين خطورة المشبه بتشبيهه بالقتل. نعم. يعني هناك لعن يعني لعنه يعني كالقتل، وهنا الرمي بالكفر كالقتل. نعم.
ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة.
ومحل الشاهد هو الجملة الثانية الثالثة هذه، يعني لعنه
ومن ضربه مؤمنا بكفر
فهو كقتله، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به. ويبين ذلك الحديث الذي جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن من قتل نفسه بسم ويتحسى سمه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، وكذلك من رمى نفسه من شاهق فإنه يتردى في نار جهنم، وكذلك من قتل نفسه بحديدة فإنه يجأ بطنه بحديدته في نار جهنم. من قتل نفسه بشيء عذب به. وهذا الحديث الذي فيه هذه الأمور الثلاثة مما يوضح كونه يعذب بما قتل نفسه به، فالذي قتل نفسه بالسم يعذب بنفس السم، والذي قتل نفسه بتردي من شاهق ويتردي من شاهق في النار، والذي قتل نفسه بحديدة يجأ بطنه بحديدة.
قال حدثنا أحمد بن منيع
ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن إسحاق بن يوسف الأزرق
هو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن هشام الدستوائي
ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن يحيى بن أبي كثير
اليمامي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أبي قلابة
هو عبد الله بن يزيد الجرمي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن ثابت بن الضحاك
صحابي رضي الله عنه أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
وفي الباب عن أبي ذر
وجندب بن جنادة رضي الله عنه أخرج له أصحابه في الستة.
وابن عمر.
نعم.
قال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما. هذا حديث حسن صحيح غريب، ومعنى قوله باء يعني أقر.
كلمة أقر هنا تفسير أقر هنا غير واضحة ولا توجد في نسخة الشارح، يعني هذا الشرح، وإنما الذي يعني معناه أنه رجع عليه أو حار عليه كما جاء في بعض الروايات، حار عليه أو رجع عليه أو حصل له. وأما أقر فإنها لا تستقيم بهذا اللفظ، ولكنها أقر أبوء تأتي بمعنى أقر، أبوء بذنبي وأبوء بنعمتك علي، يعني فإنها بمعنى أقر. والحاصل أن هذه الكلمة هنا وتفسير باء بها غير واضح، وإنما هي واضح في تفسير أبوء كما جاء في حديث سيد الاستغفار، وهذه توجد في بعض النسخ ولا توجد في نسخة الشارح.
أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما،
يعني إن كان الذي قيلت فيه كافر فهو كلام في محله، وإن لم يكن كافرا فإنه يبوء القائل بمغبة ذلك وبعقوبة ذلك، لكن لا يقال أنه خرج من الإسلام بكونه قال لغيره ممن هو كافر كافر. نعم. ممن هو مسلم قال عنه أنه كافر.
قال حدثنا قتيبة عن مالك.
مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أخرج له أصحابه في الستة.
عن عبد الله بن دينار
ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
عن ابن عمر
وهذا الإسناد من الرباعيات الذي هي من أعلى الأسانيد عند الترمذي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: هل المنافقون الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه نفاقهم اعتقادي، وإن كان كذلك فلما قال له عمر رضي الله عنه هل أنا منهم؟
عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو من أهل الجنة، وهو يعلم أنه من أهل الجنة، والصحابة يعلمون أنه من أهل الجنة، وهو مؤمن ظاهرا وباطنا، والصحابة يعلمون أنه مؤمن ظاهرا وباطنا، وأنه بريء من النفاق الاعتقادي، ولا يتصور هذا في حقه، وقد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، والصحابة يعلمون أنه من أهل الجنة، ولكن هذا شأن أولياء الله، يعني لكمالهم يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فهم يتواضعون، وقدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقوم على قدمه الشريف حتى يتفطر. ولما قالت له عائشة كيف تفعل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال فلا أكون عبدا شكورا. فكان شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم مع كمالهم يتواضعون لله، ولكن لا يعني لكن لا يقال أن عمر رضي الله عنه يعني يخشى أن يكون من أهل النفاق الاعتقادي، وأنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر، ولا يكون هذا، ولا يتصور هذا في حق عمر، ولا في حق من هو دون عمر من 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 أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أن هذا كما هو معلوم من التواضع. ثم أيضا يعني هو محمول على يعني أن صفات المنافقين التي يعني هي ذنوب ومعاصي، وأما أن يكون عمر يعني يشك في أنه مؤمن ظاهر وباطن وأنه من أهل الجنة فهو عالم بهذا، ولكن أولياء الله عز وجل هذا هو شأنهم، يعني جمعوا بين الإيمان والخوف، جمعوا بين الإيمان والخوف، فهم مؤمنون يخافون الله عز وجل ويرجونه، فالمراد بذلك هو النفاق الذي يخشاه عمر، أو أن هذا هو العملي لا الاعتقادي، ولا يتصور في حق عمر النفاق الاعتقادي الذي هو كونه يظهر الإيمان ويبطن الكفر. نعم، والشارع أشار إلى هذا في كلام الشارع.
عند أي حديث شيخ أول ما بدأ الكلام عن النفاق
في الشرح، في شرح هذه الحديث، في شرح هذه الحديث.
قد قيل في الجواب عنه إن المراد بالنفاق النفاق العمل، وهذا ارتضاه القرطبي واستدل له بقول عمر لحذيفة هل تعلم في شيئا من النفاق، فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفر، وإنما أراد نفاق العمل، ويؤيده وصفه بالخالص في الحديث الثاني بقوله كان منافقا خالصا.
هو هذا من جنس التواضع، هذا مثل تواضع عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، وكونها رميت بالإفك، والله عز وجل أنزل فيها آيات تتلى، وكانت تقول كما في الحديث الصحيح في حديث الإفك كنت أتمنى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها، الرؤيا وحي، ورؤيا الأنبياء وحي، ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى، أنا أستحق أن ينزل في قرآن؟ ما ترى أنها ما تستحق أن ينزل فيها قرآن، وهذا من التواضع.
جاء في الصحيحين آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، هل المقصود بالنفاق هنا النفاق الاعتقادي؟
لا، نفاق الاعتقادي. نعم. الاعتقادي.
نعم.
لأن نعم النفاق الاعتقادي، لأن المنافقين يعني ما اضطروا الى ان يظهر الايمان ويبطن الكفر الا لما ظهر الاسلام وقوي بالانصار الذين نصر الرسول صلى الله عليه وسلم وصارت القوه للاسلام واهله، اضطروا الى انهم يندسون فيهم فيظهرون أنهم مسلمون مثلهم ويبطنون بأنهم كفار. ما دفعهم لذلك إلى ذلك إلا القوة، قوة الإسلام، وكانوا يعني يرون الأنصار سببا في 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 ذلك، فكانوا يبغضونهم لأنهم هم اللي اضطروهم إلى أن يكونوا منافقين، إلى أن يكونوا يعني يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ومن المعلوم أن المهاجرين عندهم الذي عند الأنصار وزيادة، لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة وهم أفضل من الأنصار، ولهذا وصفهم الله عز وجل بالوصفين في سورة الحشر لفقراء المهاجرين الذين يخرجون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. فعندهم ما عند الأنصار وزيادة، ولهذا كان المنافقون يكرهون الأنصار ويبغضونهم، لأن ظهور الإسلام بسببهم هو الذي جعلهم يظهر الإيمان ويبطن الكفر.
يقول: إذا وعد الرجل أخاه وعلق ذلك بالمشيئة ولم يفي فهل عليه شيء؟
والله على الإنسان أنه إذا وعد أنه يفي، ولكن إذا لم يرد أن يعني يفي فإنه يعتذر بكلام طيب دون الوعد، يعتذر بكلام طيب دون الوعد. ولكن لا شك أن لأن ذكر المشيئة قد يكون تحقيق وليس تعليق، وقد يفهم منه التعليق التحقيق.
إذا مات المعسر وهو ينوي رد الدين فهل يعذب في قبره؟
إذا
مات المعسر وهو ينوي أن يرد الدين
يعني يرجى يعني جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن من كان حريصا على الوفاء فإن الله يعني يوفي عنه، ويعني يعني جاء ما يدل على ذلك. فالإنسان الذي كان حريصا ولم ينوي لم يكن في قلبه نية الجحد أو نية عدم الرد فيرجى أن الله سبحانه وتعالى يسخر ذلك بأن يسمح عنه، أو أنه يتجاوز الله عنه، أو يعطي ذاك الذي هو له الحق ما يعطيه ليكون هذا كان حريصا على الوفاء ولم يتمكن من الوفاء. الحاصل أن من يكون معسرا وكان يعني ناويا فإنه يرجى أن يعفى عنه. وأما قضية الدين وكون عليه دين هذا جاء في الحديث أن الإنسان يؤاخذ ويعاقب، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء، ثم قال: إلا الدين. والحديث ذاك الذي الدينار أبو قتادة قال: الآن بردت عليه جلدته.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.